الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فقال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم أصغرهما مثل الجبل أحد. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما يتعلق بحفر القبر، وعرفنا مقدار الحفر وخلاف العلماء في تحديده. من يذكر شيئا من خلاف العلماء في تحديده؟ نعم، إلى الصدر يحفر، إلى الصدر. مذهب من؟ علي أحمد. وهناك من؟ إلى الرأس، مذهب لما الشافعي. وهنالك من قال إلى السرة، مذهب أين؟ مذهب عمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي. وعرفنا أن هذه التقديرات من قبيل التقريب، والذي جاءت به السنة الإعماق، احفروا وأعمقوا ويحصل كما عرفنا المقصود للإعماق الذي يمنع من السباع ومن ابتلي أيضا بالنبش. احفروا وأعمقوا وأوسعوا وأحسنوا. وش المراد بقوله وأحسنوا؟ في الأعلى أو في الأسفل؟ في الأسفل. نعم، هذا يدخل في التحسين، تسوية تسوية أرض القبر وإزالة الأحجار والأشواك إن تساقطت، وكل هذا داخل في التحسين على ما سبق إيضاحه. الميت من أين يدخل؟ من أي جهة؟ من أي جهة يدخل إلى قبره؟ نعم، من قدمي القبر. وهو يدخل من جهة رأسه أو من جهة قدمه؟ من جهة رأسه. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وهناك من ذهب أنه يدخل من عرض القبر من جهة القبلة. مذهب من؟ مذهب حنيفة. يدخل من جهة القبلة، القبلة من عرض القبر. لكن السنة ما سبق أن الإدخال من جهة رجلي القبر. وعرفنا أنه يستقبل به القبلة، وهذا بالاتفاق، ويوضع على الجانب الأيمن أو الأيسر. الأيمن، يوضع على الجانب الأيمن. وعرفنا أنه إذا احتاج إلى تسويته بشيء من التراب حتى لا يقع على ظهره أو على وجهه فلا بأس بذلك. وأما ما يتعلق بفرش القبر فهل يشرع أو لا يشرع؟ محل نزاع بين العلماء ما يتعلق بفرش القبر، هل يشرع ذلك أو لا يشرع؟ فهو محل نزاع بين العلماء. فإنه جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جعل في قبر النبي عليه الصلاة والسلام قطيفة حمراء أو خضراء. ايش الذي جاء في الرواية؟ انظر الرواية: جعل في قبر النبي عليه الصلاة والسلام قطيفة، إذن قطيفة حمراء. جعل في قبر النبي عليه الصلاة والسلام قطيفة حمراء، فهذا أمر فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، جعل في قبره قطيفة حمراء. وجاء عند البيهقي وعند غيره أن الذي وضعها شقران مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه كره أن يجلس عليها أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فألقاها في قبره، غير أن هذا لا يثبت، الرواية التي جاءت في ذلك لا تثبت، والثابت ما في مسلم أنه جعل في قبره عليه الصلاة والسلام قطيفة حمراء. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى مشروعية هذا الفعل، ومنهم من ذهب إلى منعه، ومنهم من ذهب إلى فعله للمصلحة، ومنهم من استحب ذلك مطلقا. والمشهور عند علماء الشافعية هو المنع، وأما الإمام أحمد رحمه الله فإن الروايات اختلفت عنه، فتارة يذهب إلى عدم الفعل، عدم فرش القبر بقطيفة ونحوها، وفي بعض الروايات يرى ذلك إذا دعت المصلحة والحاجة، وفي بعضها يستحب ذلك مطلقا لأنه فعل للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الروايات ذكرها ابن مفلح في كتاب الفروع، وقد روى عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح الحسن البصري أنه ذكر السبب في وضع القطيفة في قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كانت أرض المدينة سبخة بمعنى مالحة، فيحصل فيها أثر على الأجساد لشدة ملوحتها، ففعل هذا برسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل هذا الأمر، هكذا ذكر الحسن البصري أن هذا هو السبب. أما ما يتعلق بالشقران فعرفنا أن ذلك لا يثبت، وما قاله الحسن البصري من الأمور المحتملة، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله في بعض الروايات يرى أنه يفعل ذلك للمصلحة، إذا دعت المصلحة فعل كما فعل برسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا لم تدعو المصلحة لذلك فيترك. فهذا ما يتعلق بهذا الفعل بفرش شيء في القبر من أجل مصلحة من المصالح، كأن تكون كما عرفنا الأرض مالحة شديدة الملوحة فيرفق بالميت ويوضع تحته شيء من أجل هذا السبب حتى لا يسرع فيه التحلل. وكما علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على غسل الميت أو جعل الكافور في الغسل الأخيرة من أجل هذا المعنى أنه يؤخر التحلل، فإذا كانت الأرض شديدة الملوحة ففعل هذا بالميت من أجل هذا الأمر، فليس هذا من موضع الإنكار، لو كان منكرا لما فعل هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أنكره الصحابة، ولا يفعل للنبي عليه الصلاة والسلام ما هو محرم، لا يفعل للنبي عليه الصلاة والسلام ما لا يجوز ويحرم. فعلى كل إن هذه المسألة حصل فيها النزاع بين العلماء بين مجيز ومانع، ومن أجاز كما عرفنا منهم من أجاز ذلك مطلقا ومنهم من أجاز ذلك للمصلحة والحاجة على ما سبق إيضاحه. وأما فرش القبر بالحناء بأوراق الحناء فإن هذا من الأمور المحدثة، ليس لذلك أصل. نعم، فرش القبر بأوراق الحناء هذا الفعل من الأمور المحدثة وليس لذلك أصل. هل يفعل غير هذا مما تعرفون حتى يأتوا بالحناء؟ وغير الحناء هل يفعلون؟ ها، ما في إلا الحناء. أنا أقول إن هذا من الأمور المحدثة، فرش الحناء في القبور من الأمور المحدثة. نعم، ها، بعضهم يفعل الريحان، يفرش القبر بالريحان كذلك، ها، ربما عندهم، هذا ربما عندهم في، نعم، في أماكنهم. وللناس مذاهب وعجائب هنا في عاداتهم في هذا الأمر، كذلك وضع الريحان من هذا القبيل، فرش الريحان من هذا القبيل. فلوس، هذا عجب. فعلى كل هذا من السفه. نعم، هذا الفعل من السفه وفيه إتلاف للأموال، وهذا لا يجوز. نعم، لا يجوز لما فيه من إتلاف الأموال. كيف؟ ما في شيء، تحسين القبر هذا ما هو موضع استنكار. إذا وضع شيء من التراب الناعم ما في شيء. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأحسنوا. نعم، في ضرر. على كل هو يعتبر في أوراق، أوراق ناعم. نعم، وش الضرر اللي فيها؟ عيدان. نعم، القبر يحسن بالعمل الصالح. نعم، أما هذا الفعل فإنه من الأمور المنكرة، وضع الرخام في أرض القبر من الأمور المنكرة، وفيما فيه من الإسراف والتبذير، وفيما فيه من المباهات. وذلك الموضع ما هو موضع مباهات؟ فعلى كل هذا الفعل أيضا من الأمور المنكرة. نعم، هو قد قال، يعني تقصد عليه نعم، الريحان سواء تحته أو عليه، كل هذا من الأمور المحدثة. لا لا لا، الإذخار هذا من أجل الستر. نعم، يجعله على قدميه الإذخر من أجل التغطية والستر، لأن الكفن ما حصل به الستر. نعم، هو من هذا القبيل على هذا المعنى، هي على هذا المعنى، يعني فيما يظهر أن المقصود بذلك ستر الميت. هل تقصد أن يفرش؟ ها؟ كيف؟ يغطى الميت، تغطية الميت ما في بأس، تغطية الميت إذا لم يحصل استيعاب من حيث الكفن فيغطى الميت، هذا لا بأس. نعم، الحجز، يعني حجز في الحياة وفي الموت، حجز في المساجد وحجز في المقابر. على كل الممتلكات العامة ما يحجز فيها، الأشياء العامة والأوقاف العامة لمن سبق. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في عثمان المظعون لما مات ووضع حجر عند رأسه، قال أتعلم به قبر أخي وأدفن من مات من أهلي، وأدفن عنده من مات من أهلي. ليس المراد بذلك الحجز، نعم، ليس المراد بذلك الحجز، لكن إن سبق فنعم، فيدفن في ذلك الموضع، أي بقرب عثمان، وليس على معنى الحجز بحيث أنه يمنع من الدفن في ذلك الموضع، لكن إن سبق أحد بالموت يدفن في ذلك الموضع. وإن كان أبو داود رحمه الله حين أورد هذا الحديث فهم منه أنه يدفن أكثر من ميت في قبر واحد، أنه يدفن في ذاك القبر أكثر من ميت، وليس هذا بالصحيح. الدفن، نعم، تعداد الموتى في قبر واحد مما لا يشرع إلا إذا دعت الضرورة كما فعل بشهداء أحد. أما إذا لم تدعو الضرورة فالأصل هو الإفراد، كل ميت يوضع في قبر مستقل ولا يعدد الموتى في قبر واحد. فعلى كل هذه أمور تتقى مما يحدثه الناس عند وضع الميت في قبره، وهكذا بعضهم ربما يكسر يد الميت حتى لا يأخذ يكسر إيش شماله حتى لا يأخذ يده بشماله كتابه بشماله حتى لا يأخذ كتابه بشماله. فهذا الفعل من الأفعال المنكرة، ومن كان من الأشقياء فلن ينفع مثل هذا الفعل، ومن كان من السعداء أيضا هذا الفعل لا يفيده، وكسر عظم الميت ككسره حي. فكل هذا من الأمور المنكرة التي يقع فيها من يقع من جهال الناس، مما يسوس لهم يوسوس لهم الشيطان فيقع في مثل هذه الأمور المخالفة للشريعة. على كل إذا وضع الميت في لحده نصبت عليه اللبن نصبا كما قال سعد بن وقاص في مسلم وأوصى عند مرض موته قال انصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا مما يفعل ويغطى اللحد بالحجارة الممتدة حتى لا يقع التراب على الميت، وبعد ذلك ما خرج من التراب يرجع إلى القبر، ما خرج من التراب يرجع إلى القبر من غير زيادة. ولهذا يقول كثير من العلماء أن القبر لا يرفع مقدار الشبر، يريدون هذا المعنى. نعم يريدون هذا المعنى، فإن التراب الذي خرج من القبر إن أعيد فيه ارتفع بهذا المقدار أو قريبا من هذا المقدار، وذلك أن التراب بعد خروجه يحصل له شيء من التمدد. وهكذا الميت قد وضع في لحده وأخذ فراغا في ذلك الموضع، وهكذا الحجارة التي توضع على اللحد تأخذ موضعا، فإذا أعيد التراب حصل شيء من الارتفاع باعتبار التراب الذي كان في اللحد، وهكذا الحيز الذي أخذته الحجارة فيعاد التراب الذي أخذ ولا يزاد، فيرتفع القبر نحو هذا المقدار بمقدار شبر. وأما تعلية القبور والبناء عليها فإن هذا من الأمور المنكرة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك في حديث جابر قال وأن يبنى عليه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقصص القبر وأن يبنى عليه، فلا يبنى على القبور ولا تقصص القبور. وهكذا لا يستعمل فيها ما يسمى بالرنج، وهكذا الإسمنت، فهذه الأمور داخلة في تزيين القبور، ووضع الإسمنت داخل في البناء على القبور. إذا وضعت الحجارة والإسمنت فإن هذا يدخل في البناء على القبور، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وأما رش القبر بالماء حتى يتماسك التراب فأجاز ذلك كثير من العلماء من أجل هذه المصلحة حتى يتماسك التراب، فهذا إن فعل من أجل هذه المصلحة فلا يستنكر، لأنه يحصل به تماسك للتراب ولا يدخل في ما نهي عنه، فليس هو من البناء وليس هو من الزينة، من تزيين القبور. وإذا وضع الطين، طين القبر بالطين، فكثير من أهل العلم أيضا يجيزون ذلك من أجل مصلحة إمساك التراب حتى لا يذهب فتزول معالم القبر بالكلية. وقد أجاز ذلك الإمام أحمد والإمام الشافعي وجماعة من العلماء. وإن وضعت الحصباء وهي الحجارة الصغيرة على التراب حتى لا يزول التراب بالكلية ويبقى معلم القبر فلا بأس بذلك من أجل هذه المصلحة، ولا يدخل هذا في في تكسيس القبور ولا في معنى ذلك ولا في البناء على القبور، لا يدخل في البناء على القبور ولا في معنى ذلك. هذا بما نهي عنه، البناء على القبور بما نهي عنه، لكن يفعل ما لا يدخل في البناء. نعم، هو هذا، قلنا تبقى المعالم بما ليس فيه محذور شرعي. البناء على القبور فيه محذور شرعي، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وهو من وسائل الشرك. البناء على القبور منهي عنه وهو من وسائل الشرك، لكن يفعل، إن أراد الإنسان أن يفعل شيئا يفعل ما ليس فيه محذور، ما فيه مصلحة ولا محذور فيه. نعم، هناك من أهل العلم أجاز التطين، تطين أي فوق التراب، تطين القبر من الأعلى حتى يتماسك التراب. وهناك من أجاز الرش، وهناك من رآه وضع الحصباء، الحصباء فوق التراب حتى يتماسك التراب. أما ما يتعلق بالحجارة وإحاطة القبر بالحجارة فإن هذا مما استنكره جماعة من العلماء، ومنهم الإمام مالك رحمه الله، استنكر ذلك الإمام مالك رحمه الله. فإن الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وضع حجرا واحدا عند رأس القبر في قبر عثمان المضغون، فقال أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام حجرة واحدة عند رأسه من أجل هذه المصلحة، أن يكون نعم علامة له، ما هو علامة أن هذا قبر، لكن يتعلم بذلك ويعرف قبر أخيه. قيل المراد بذلك أخوة الإسلام، وقيل المراد بذلك أخوة الرضاع. فإحاطة القبر بالحجارة داخل في معنى البناء على القبور، وهذا مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. فالبناء على القبور لا يجوز سواء ارتفع البناء أو لم يرتفع، فأي بناء على القبر داخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبور. نعم، فهذا مما يترك ويتقى، لكن يفعل ما ليس فيه محذور، ما لا يدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من قبيل البناء فينهى عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وما كان من قبيل التزيين فينهى عنه لأنه بمعنى التقصيص الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فتفعل مثل هذه الأمور إن احتاج إليها ويحصل بذلك شيء من المقصود. نقف إلى هذا الموضع وننتقل للتوحيد.